أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
ما زال البحث في القول الثاني الذي اشتهر بين القدماء والمتأخرين، وهو القول باستقلالية الباكرة الرشيدة. واستعرضنا جملة من الأدلة ووصلنا إلى الدليل الأخير، وهي الروايات الخاصة. وتقدم إلى الآن روايتان، صحيحة الفضلاء ومعتبرة زرارة. وبعد أن أجبنا عن إشكال كاشف اللثام رحمة الله عليه، نرى أن هذين الخبرين يتم الاستدلال بهما لهذا القول في حد ذاتهما، مع قطع النظر عن وجود معارض أم لا، بالبيان الذي تقدم صار. ولكن هذان الخبران بإطلاقهما يشملان البكر والثيب، لأنه في كلا الخبرين لم ينص على البكر. فإذا كان بإطلاقهما يدلان على استقلالية البكر، فلو ورد دليل يدل على عدم استقلاليتها، فمقتضى الصناعة ماذا؟ أن نلتزم بالتقييد والتخصيص، ونقول نرفع اليد حينئذ عن الإطلاق بدليل خاص. وهذا الصنيع أولى مما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، حيث ذكر جهة أخرى للإطلاق. ما هي هذه الجهة الأخرى؟ وهي أن هذه الرواية أو هاتان الروايتان تدلان على استقلاليتها عن كل وليه، بما فيه الأب والجد والأخ والأم والعم والخال إلى آخر السلسلة. فبما أنها تسقط ولاية كل ولي على نحو الإطلاق، فإذا جاءت تلك الروايات التي تقول بأن الأب له ولاية عليها مقيدها، ويصبح مفاد هذين الخبرين بعد التقييد أن هذه المرأة مستقلة وليس لأحد ولاية عليها إلا الأب. هذا نتيجة التقييد. إذن واضح الفرق بين صنيعنا وصنيع السيد الحكيم. نحن التقييد في مسألة إطلاقها للباكرة للباكرة والثيب، أما التقييد عنده من ناحية الشمول لجميع الأولياء. فإذا جاءت رواية تقول الأب له ولاية على الباكرة الرشيدة، فنقول إذن ليس لأحد عليها ولاية إلا الأب. هذا الذي التزم به السيد الحكيم لا أوافق عليه، وذلك لوضوح الخبرين المتقدمين في صحة تزويجها من دون ولي. البالغة الرشيدة تزوج بدون ولي، والأب والأم والعم والخال وهكذا، هؤلاء لم يثبت أنهم أولياء. فالرواية ناظرة إلى نفي ولاية من له ولي، والأم والأخ والعم والجد ليس له ولي، حتى نخصص الرواية بهؤلاء. وبعبارة أخرى، الذي تثبت ولايته في الصغيرة لا تثبت على البالغة الرشيدة. ومن ثبتت ولايته في الصغيرة من؟ هو الأب والجد، لا الأخ والأم والعم والخال. فحينئذ من هذه الناحية الروايتان لا تقبلان هذا التقييد. فالتقييد الصحيح أن نقيد من ناحية شمولهما للباكرة والثيب، لأن البالغة الرشيدة أعم من أن تكون بكرا أو تكون ثيبا. هذا هو الصحيح في المسألة. الفاضل السبزواري رحمة الله عليه في كتاب كفاية الأحكام بالنسبة لصحيحة الفضلاء قال بأنها تنفي الولاية عن الباكر الرشيد، لكن مع ذلك لا تنفع للاستدلال. ليه؟ يقول لأن موضوعها من ليس لها أب وجد، من ليس لها أب وجد لها أن تتزوج مستقلة، ومرجع ذلك إلى أن هاتين الروايتين تنفيان ولاية غير الأب والجد، ولذا لو ماتا ليس لأحد عليها ولاية. إذن نحن موضوع بحثنا ما هو؟ امرأة لها أب وجد، بالغة رشيدة باكرة، هل تستقل؟ هذا هو موضوع البحث. وهاتان الروايتان موضوعهما ماذا؟ من فقدت الأب والجد، نعم لها حينئذ أن تتزوج. فحينئذ هاتان الروايتان بنظره لا تدل على المطلوب لاختلاف الموضوع بين محل بحثنا والموضوع في هاتين الروايتين. ما رأيكم بهذا الوجه؟ شوف الرواية هكذا، خلينا نقرأ الرواية ثانية. رواية صحيحة الفضلاء كانت هكذا: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز. لا نتفق معه على هذا المحمل. لماذا؟ لأن كلامه حينئذ يرجع إلى أن من ليس لها ولي يجوز لها أن تتزوج بدون ولي. وإن شئت بكلمة أخرى أن من ليس لها أب وجد يجوز أن تتزوج من دون إذنهما، وهذا من السالبة بانتفاء الموضوع. والسالبة بانتفاء الموضوع وإن كانت صادقة لكنها في التعبيرات العرفية ركيكة لا يحمل عليها الكلام، بشرط هذا غير مثلا. فالرواية مفادها أن المرأة المالكة لأمرها. شوف أصلا حينئذ لا نحتاج إلى أن نذكر في الرواية ملك الأمر، أن تقول مالكة لنفسها ما دام ليس لها أب وجد. لا، يقول المرأة المالكة لأمرها غير السفيهة وغير المولى عليها، حينئذ تستقل في الزواج. هذا ربما يكون في صحيحة الفضلاء له وجه ما ذكره، لكن في رواية زرارة أبعد عن هذا الحد. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. شوف هذه الرواية أولى من الروايتين المقدمتين. ليش؟ لأنه نص على البكر. تستأمر البكر وغيرها، يعني هي صريحة في البكر وفي السيد. تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. الرواية واضحة الدلالة على أن البكر وغير البكر تنكح بأمرها لا بأمر غيرها. إن تمت هذه الدلالة فتكون هذه الرواية من أقوى الروايات، لأنها دلت على حكم البكر بخصوصها، فغير قابلة للتقييد أو التخصيص. بل حينئذ لو وردت رواية على أن البكر البالغ لا تنكح إلا بإذن أبيها يقع بينهما التعارض المستقر، وليس من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيد. مع ذلك هناك جملة من المتأخرين لم يرتضوا الاستدلال بهذه الصحيحة واعترضوا بوجوه. الوجه الأول ما عن السيد السند رحمة الله عليه في نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، من أن هذه الرواية تنسجم مع صورتين: صورة استقلالية البكر وصورة التشريك. لو وكما هو رأي في واحد أحد الأقوال الخمسة هو هذا، أنه يعتبر رأيهما معا لا بد من إذنه ومن أخذ رأيها. شهد القول. لو فرضنا نقول بهذا القول يصدق عليه حينئذ تستأمر البكر، ويصدق عليه حينئذ لا تنكح إلا بأمرها، فتكون الرواية حينئذ ماذا؟ مجملة، لا تدل على استقلالية يحتمل فيها احتمالا. هنا بالنسبة لهذا الدليل أو لهذا الإشكال، ولعله من أقوى الإشكالات على هذه الرواية، طارة نحاكم هذا الإشكال على أساس صدر الرواية، وأخرى نحاكمه على أساس ليل الرواية. على أساس صدر الرواية وهي قوله تستأمر البكر، الحق معه، تستأمر يعني يؤخذ أمرها، يؤخذ رأيها، لا تدل على الاستقلال، كما تنسجم مع الاستقلال تنسجم مع التشريك. إذن بالنسبة لصدر الرواية لا إشكال في صحة كلامه، لكن هل الأمر كذلك بالنسبة لذيلها؟ الذيل ورد فيه أسلوب النفي والإثبات، قال عليه السلام لا تنكح إلا بأمرها. فقد يقال إن مقتضى استعمال أسلوب النفي والإثبات الذي يفيد الحصر هو استقلاليتها بالولاية، لكن فيه نظر، لأن هذا الحصر ينسجم أيضا مع التشريك. مثلا إذا أنا وأنت شركاء على أرض، فقلت لك لا تباع الأرض إلا بإذن، يعني لا يمكن لك أن تذهب أنت تبيع الأرض من دون أن تأخذ إذن، هذا لا يعني أن إذنك الشريك الآخر غير معتبر، فالحصر أيضا يتلاءم مع التشريك. فكما يحتمل في الصدر إرادة التشريك، يحتمل في الذيل أيضا إرادة التشريك. لكن يبقى هناك نكتة لعل أول من أشار إليها هو صاحب الرياض. وهو يرى أن هذه النكتة التي سوف نذكرها بعد قليل هي دافعة لكل الإشكالات على الصحيح. ما هي هذه النكتة؟ وهي أن الإمام عليه السلام في صدر الرواية جمع بين البكر والثيل. والتعبير الذي في الرواية من قبيل اغتسل للجمعة والجنابة، وليس من قبيل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، فرق بين التعبيرين. طبعا هذا الشرح مني، فرق بين التعبيرين. إذا قلنا اغتسل للجمعة والجنابة ودلت قرينة خارجية على أن غسل الجنابة واجب، لابد أن نلتزم أن غسل الجمعة أيضا واجب لوحدة السياق، لأن فعل واحد استعمل لا. أما إذا قلنا اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة كل موضوع له فعله، فحينئذ قامت قرينة على وجوب الجنابة، ليس من الضروري أن يكون أن تكون الجمعة واجب. ما نحن فيه من قبيل اغتسل الجمعة والجنابة، تستأمر البكر وغيرها، يعني تستأمر البكر والثيب. وحدة السياق ينفي احتمال إرادة التشريك، هذه نقطة جدا مهمة. فإذا هذا الإشكال الأول قابل للإجابة عنه. الإشكال الثاني ما ذكره الفاضل السبزواري رحمة الله عليه أيضا في الكفاية، أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه رجحان استئمار البكر وغير البكر، ولا تدل على الاشتراط. محل البحث ما هو؟ أن استئمارها شرط في نكاحها. الرواية لا تدل على الشرطية، تدل على أن الاستئمار راجح. قبل أن تزوجوها اسألوها رأيها، والرجحان لا يدل على الاشتراط. الجواب عن هذا الإشكال بعد تجاوز الإشكال السابق يكون واضح، لأن الاشتراط يكون نتيجة قهرية للانحصار. بعد أن نتجاوز عن الإشكال السابق قال لا تتزوج إلا بأمرها، يعني بدون أمرها لا تتزوج، هذا لا مجال فيه إلا للدلالة على الاشتراط، ويشهد له السياق بين البكر والثيب. إذن هذا الإشكال غير وارد. لعل هذا الإشكال الذي ذكره الفاضل السبزواري مأخوذ من الشيخ في التهذيب، حيث إنه بعد أن أورد هذه الصحيحة علق عليها بقوله بأن هذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من أمر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب. هنا الشيخ منع من وحدة السياق. كيف؟ قال تستأمر البكر وتستأمر الثيب. بالنسبة للبكر يعني الأفضل، بالنسبة للثيب لا، لا بد منه. هذا يخالف مقتضى وحدة السياق، وكلامنا فعلا في دلالة هذه الروايات في حد ذاتها. وباعتقادي الحق مع صاحب الروايات أن هذه الرواية في حد ذاتها لو تركنا نحن وهذه الرواية دلت على الاستقلال. الإشكال الثالث إشكال كاشف اللثام، وهو إشكال فيه شيء من الغرابة. كيف؟ قال أنتم بنيتم استدلالكم على شيء لم يثبت. ما هو؟ قرأتم الرواية تستأمر، وما قال أن الرواية تستأمر، لعلها تستأنر، هل هي مبنية للمجهول أم هي مبنية للمعلوم؟ وبالروايات لم تصلنا محركة، فيمكن أن تكون تستأمر البكر، تستأمر البكر يعني تطلب أمر الولي فتدل على العكس. فإذا لم نعين القراءة حينئذ تكون الرواية ماذا؟ مشكلة. ملتفت لهذا الإشكال؟ أنه هذا الاستدلال بهذه الرواية يبتني على قراءة اسم المفعول و على قراءة المبني للمفعول، والحال أنه من الممكن أن تكون القراءة مبنية للمعلوم. ليش هذا الإشكال غريب؟ لأنه إذا أخذنا بصدر الرواية فما ذكره محتمل، لكن هذه الرواية لها ذيل. قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأكل. لو كان تستأمر لا معنى لأن يقول ولا تنكح إلا بأمرها، بل ينبغي أن يقول ولا تنكح إلا بأمره لا بأمرها، هي مضافا إلى أن الثيب موجودة. وهذه تستأمر أو تستأمر للبكر وللثيب، والحال أن الثيب لا تستأمر وإنما تستأمر. إذن هذا الإشكال منه غفلة عن التدقيق في ألفاظ هذه الرواية. فإذن هذا الإشكال الثالث غير وارد. الإشكال الرابع هو ما ذكره أيضا الفاضل السبزواري في صحيحة الفضلاء، أنه ربما تكون أيضا صحيحة منصور بن حازم الكلام فيها عن البكر التي ليس لها ولي. هذا إشكاله في صحيحة الفضلاء، أيضا إشكاله في صحيحة منصور بن حازم. طبعا هو ذكره في صحيحة الفضلاء، لكن صاحب الحدائق ذكره في صحيحة منصور بن حازم ناسبا له إلى بعض المحققين، ومقصود السبزواري، وجوده صاحب الحدائق، يعني جعله هذا الإشكال جعله واردا وجيدا، لكن قد عرفت الأمر فيه خصوصا هنا في وحدة سياق بين البكر والثيب، والثيب تستأمر كان أبوها حيا أم لم يكون. فعلى كل تقدير تمام الإشكالات الأربعة التي وردت أو أوردت على هذه الرواية في غير محلها. فالرواية في حد ذاتها إلى الآن ماذا؟ تعرف. الرواية الرابعة رواية عن ابن عباس رواها العام، مفادها أن جارية بكرا شهد الثاني رحمة الله عليه في المسالك يجعل هذه الرواية من أقوى الأدلة لو تم سندها، لو تم السند هذه الرواية أقوى دليل على هذا القول الثاني استقلالية البكر الرشيد. ليش؟ لأن الرواية النص في البكر. تقول الرواية أن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال صلى الله عليه وآله: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي. قال: فاذهبي فانكحي من شئت. فاذهبي، يعني عندما قال لها أجيزي، النبي صلى الله عليه وآله بتعبيرنا يريد أن يحل المسألة سلميا، يعني ليس على الحدود الشرعية، أنها هي تعطي إجازة لما أجازه من جهة ترضي والدها ومن جهة هي أجازة، فيكون النكاح ماذا؟ صحيح. لما رآها لا تريد، قال: إذن اذهبي وتزوجي ممن تريدي. فاذهبي فانكحي من شئت. شوف، انظروا إلى هذه المرأة، فبها الآن جمعيات النسائية لابد أن تستنجد بها. اذهبي فانكحي من شئت. قالت: لا رغبة لي في غير ما صنع أبي. عجيب، لا رغبة لي في غير ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء. عجيب هذه المرأة، تفتنا، يعني هي من أول الأمر تريد ما زوجها أبوها إياه، لكن لا تريد أن تبقى المرأة مظلومة في المجتمع. ما دام هذا حق للمرأة فتريد أن تبين للنساء أنه لا، القضية لهن أن يتزوجن ممن شئ. والنبي صلى الله عليه وآله سكت وأقرها على ما قالت. يعني دلالة هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى من جهة قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لها عندما لم ترضى: اذهبي وتزوجي من شئت. الجهة الثانية الدلالة من إقراره لقولها، أن هي ماذا قالت: ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء، والنبي صلى الله عليه وآله أقرها على ذلك. لو كان هذا غلط كان لها قال: لا، ليس الأمر هكذا. فإذن دلالة الرواية من جهتين، وباعتقادي الحق مع الشهيد الثاني، لولا ضعف سند الرواية لكانت هذه الرواية من أقوى الأدلة، لكنها ضعيفة السند. هذه إذا جمعية كفة، وما أدري هذه الجمعيات إذا رأت هذه الرواية يعني ما مسك له على كل تقدير. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا بالنسبة للرواية الثالثة أنت وصفت أنها تدل على التشريع.
لا تدل على التشريع. أي بقرينة السياق قلنا، يعني أجبنا عن بعض المحاولات التي أرادت أن تجيب لم نقبلها. قبلنا محاولة صاحب الرياض أن مقتضى وحدة السياق أنها لا تدل على التشريك،
لكن أجبت موضوع الحصر أنه
أي قلنا هو أنا هكذا، أن البعض حاول أن يرد التشريك بالحصر، قلنا هذا الجواب غير صحيح. المحاولة الأخرى عن طريق وحدة السياق، هذا الجواب صحيح.